في مسألة الرياء والإخلاص في العبادات بنظرة فقهية، حيث أنه كان يبحث عن الرياء والإخلاص في علم الأخلاق والأذهان، وأنه الإخلاص لشدته ولصعوبته ورد في الحديث الشريف: الناس كلهم هلكة إلا العلماء، والعلماء كلهم هلكة إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكة إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. لأن الرياء ورد أيضا في الحديث الشريف: كدبيبة نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء، فمن يحس بدبيب تلك النملة؟ فلذا وما تجد أكثرهم بمؤمنين، يقال تجد أكثرهم بمؤمنين في الشرك الخفي، حيث أنه أكثر المؤمنين يبتلى بالشرك الخفي، يبتلى بالرياء. فالإخلاص أمر صعب مستصعب، لا يلقاه إلا ذو حظ عظيم، وأنه من أخلص بالله 40 صباحا جرت ينابيع الحكم من قلبه. فصار يبحث عن الإخلاص ومقام الإخلاص والمخلصين وقضية الإخلاص من الناحية القرآنية والروائية وفي علم الأخلاق وعلم الإخلاص، كما يبحث عن مذمة الرياء عقلا وشرعا، وما يترتب عليه من آثار دنيوية وأخروية في علم الأخلاق وتهذيب النفوس. ولكن حديثنا مع الرياء والإخلاص من الجانب الفقهي، حيث أنه الرياء إنما يكون محكوم بحكمين: حكم تكليفي وهو الحرمة، يحرم الرياء، فمن يأتي بالرياء يكون معاقبا عليه، كما أنه محكوم بحكم وضعي وهو الصحة والبطلان، حيث أنه من يأتي بعمل فيه رياء يكون ذلك العمل باطلا. فالرياء إنما يكون محكوم بحكمين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فهو يحرم كما أنه يوجب بطلان العمل. وعند المصنف كما عند المشهور على أنه الرياء مطلقا موجب لبطلان العمل، وإنما نقول بالإطلاق لإطلاق الأدلة، حيث أن الأدلة مطلقة، لأنه الرياء سواء كان في بداية العمل، في نهاية العمل، في وسط العمل، في كيفية العمل، في أصل العمل، سواء كان مستقلا، كان مقارنا، كان بنحو الجزء العلة، لا فرق في ذلك. فعلى كل حال الرياء في الفقه الإسلامي بالنسبة إلى العبادات كالحدث بالنسبة إلى الوضوء والصلاة، كما أنه الحدث يوجب بطلان الوضوء ويوجب بطلان الصلاة، كذلك الرياء كأنما من القواطع ومن المبطلات، فيبطل العمل العبادي كلا. الصوم، الجهاد، أي شيء كان من الأمور العبادية إذا كان مصحوبا بالرياء وكان فيه الرياء فإنه يلزم بطلان العمل. يبقى الكلام بالنسبة إلى تعريف الرياء وكيفية بطلان العمل بالرياء، أنه يا ترى الرياء مأخوذ من الرؤية كما أن السمعة مأخوذ من السمعة من السمع، فالرياء مأخوذ من الرؤية، وأنه يفعل لكي يراه الناس، ويفعل من جهة الناس لا من جهة الرب سبحانه وتعالى، لا يفعل لوجه الله وقربة إلى الله، إنما يفعل لوجه الناس، فحينئذ مثل هذا الرياء إذا كان على نحو داعوية العمل، يعني الداعي لامتثال العمل ولإتيان العمل هو هذا المعنى، أن يكون لغير الله، أن يكون للناس، فمثل هذا يجب بطلان العمل. ولكن مجرد الخطور في الذهن، يا ترى هل يجب بطلان العمل أو لا؟ نقول ابتداء أثر على ما سبق، حيث أنه كان الرياء يقع في مقامات، فذكرنا مقامات ثلاثة وبقي المقامات الأخرى. فالمقام الرابع لو كان الرياء في جزء العمل، فهل يجب بطلان العمل أو لا يجب بطلان العمل؟ اختلف العلماء بذلك. ذهب المشهور والأشهر ربما من القدماء على أنه يجب بطلان العمل، وذلك للقاعدة المعروفة والمشهورة أنه إن انتفى الجزء انتفى الكل. فبما أنه الرياء في الجزء يستلزم بطلان ذلك الجزء، لذا يلزم بطلان العمل حينئذ كما عند المصنف. ولكن كثير من المعلقين على العروة من المعاصرين من أنكر ذلك وقال بالتفصيل، والظاهر ذلك أنه لا بد أن نقول بالتفصيل، يعني على إطلاقه ما يقوله المصنف غير تام، بل لا بد من القول بالتفصيل. وذلك أنه هذا الجزء المرأة فيه تارة يمكن تداركه وأخرى لا يمكن أن يتدارك، فإذا كان يمكن أن يتدارك ومن دون زيادة أو نقيصة قادحة في العمل، فإنه حينئذ يتدارك هذا الجزء ويكون ذلك الجزء صحيحا. ولماذا يسري بطلان الجزء إلى الكل مع أنه كان بالإمكان أن يتدارك ذلك الجزء؟ بأن يصحح النية، بأن يخلص النية في ذلك الجزء. كان الجزء ريائيا إلا أنه بعد ذلك ندم فيريد أن يصحح ذلك، فاستغفر ربه في نفسه، طبعا استغفر ربه وتاب إلى ربه وأصلح العمل بالإخلاص. فإذا كان العمل يتدارك فلماذا نقول ببطلان كل العمل بعدما كان تدارك الجزء ممكنا؟ نعم، إذا كان تدارك الجزء بنحو يوجب زيادة في الصلاة، مثلا في خصوص الصلاة هذا المعنى يمكن تصور ذلك، أنه عندنا حديث شريف على أنه كل زيادة ونقيصة في الصلاة يوجب بطلان الصلاة، فحينئذ إذا كان الجزء المراءة فيه باطلا، فإذا أراد أن يتداركه مرة أخرى ويعيده فإنه يلزمه الزيادة، ولا دليل لنا على صحة هذه الزيادة، بل عندنا الدليل على أنه كل زائد وناقص في الصلاة يوجب بطلان الصلاة. فلذا في مثل الصلوات، في مثل الوضوء، هذه الأمور إذا أفسد جزءا منها بالرياء نقول بما أنه لا يمكن أن يتدارك لأنه يلزم زيادة القادحة في الصلاة، نقول ببطلان كل الصلاة حينئذ. طبعا بطلان الصلاة من جهة أنه انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل، ولكن باعتبار آخر أنه لا يمكن أن يتدارك هذا الجزء المراءة فيه كالقراءة في الصلاة. إذا مثلا رأى في قراءته ثم بعد ذلك ندم فأراد أن يتدارك وتداركه بإعادة القراءة مرة ثانية، وهذه القراءة الثانية زيادة في الصلاة من دون إذن شرعي، من دون دليل شرعي، وعندنا كل زيادة في الصلاة يجب بطلان الصلاة، فلذا من هذا الباب نقول بمثل هذا الجزء المراءة فيه يوجب بطلان الكل صحيح، ولكن أنه في كل جزء على نحو الإطلاق يوجب بطلان الكل بأنه إذا انتفى الجزء انتفى الكل، هذا مما لا دليل لنا عليه. فعلى كل حال إنما نختلف مع المصنف ونختار القول بالتفصيل بالنسبة إلى الجزء المراعى فيه، إن كان يمكن تداركه ولا يوجد ذلك قدح في أصل العمل فإنه يتدارك ذلك ولا يوجب بطلان العمل حينئذ، بل يكون العمل كله صحيحا. وأما إذا كان الجزء مما لا يمكن تداركه باعتبار أنه يستلزمه الزيادة في الصلاة مثلا، فإنه نقول بالبطلان، وإن انتفى الجزء انتفى الكل. والرواية في الوسائل الباب 19 من أبواب الخلل في الصلاة، من زاد في صلاته فعليه الإعادة.
سيدنا أقرأكم مثال ضربوا أنه يزودون جزء من كفر الصلاة.
لا في الصلاة لا، لا في الصلاة لا، أما في غير الصلاة أنه يمكن أن الإنسان يرائي في جزء من أجزاء الكل ولكن لا يستلزم بطلان الكل لأنه قابل للتدارك باعتبار الصلاة ربما ما هي واحدة. وبما أن الرياء لا ذات العمل المستحب، وبما أن الرياء إنما يكون بمنزلة الحدث وبمنزلة قاطع الصلاة، فلذا فإنما الصلاة تقطع وتبطل حينئذ، فمن هذا الباب يقال بالبطلان. وأما الجزء المستحب هذا يقال أيضا بالتفصيل. طبعا عند المصنف على أنه الأقوى يوجب البطلان، إشارة إلى أن المسألة خلافية، فكثير من الأعلام من المعاصرين من يذهب إلى عدم البطلان كما في التعليقات على العرب عليكم المراجعة، ولكن ما نذهب إليه هو القول بالتفصيل أيضا على أنه هذا الجزء المستحب إما يكون داخل في ماهية العمل وفي وجوب الماهية، فحينئذ يستلزم وجوب ذلك العمل المستحب عندما يدخل في الماهية الواجبة ووجوب الماهية، وإما يكون خارجا. فإذا كان داخل في الوجوب وفي وجوب الماهية فحينئذ يستلزم فيما إذا راء في ذلك الجزء وبطل ذلك الجزء يستلزم بطلان الماهية حينئذ للدخول، لأنه هذا الجزء له داخل في ماهوية الماهية، فبما أنه له داخل في انتفائه يلزم انتفاء الكل وينزل انتفاء الماهية. راح الماهية باعتبار كل الوجود الخارجي لا باعتبار المفهوم الذهني، لأنه باعتبار المفهوم الذهني يكون كليا وبانتفاء الجزئي لا يستلزم انتفاء الكلي. إذا قلنا الزيد ليس في المدرسة ليس معناته أنه الإنسان ليس في المدرسة، لأنه ربما يكون إنسان بعمر، فعمر موجود في المدرسة فالإنسان موجود بعمر باعتبار وجود الكلي، إنما يكون بوجود فردي. الحق أن الوجود الطبيعي إنما يكون بوجود فردي. كلامنا في الماهية باعتبار الوجود الخارجي والتعليم الخارجي، فباعتبار التعليم الخارجي الذي يكون كلا، الفرق بين الكل والكلي والجزء والجزئي، هناك خمس فروق تذكر عند العلماء ولكن توصلت تقريبا إلى 20 فرق بين الكل والكلي وبين الجزء والجزئي. وأهم الفروق أنه الكل عبارة عن الماهية والكل عبارة عن الوجود الخارجي، فعندنا ماهية وجود ذهني وعندنا تعين خارجي، فالمنسوب إلى الكل يكون كليا والمنسوب إلى الجزء يكون جزئيا. فالمنسوب إلى الكل الإنسان ينسب إلى زيد، زيد كل له أجزاء، الكل له جزئيات والكل له أجزاء، هذا الفرق بين الجزئيات والأجزاء، أنه الأجزاء باعتبار الكل والجزئيات باعتبار الكلي. فما ينسب إلى الكل كالإنسان الذي ينسب إلى زيد حيث نقول زيد إنسان، هذا يسمى بالكلي، يا النسبة المنسوب إلى الكل. وما ينسب إلى الجزء يسمى بالجزئي، إلى الجزء يد جزء بالنسبة إلى كل زيد، فاليد ينسب إلى الكل، فما ينسب إلى الجزء إلى الجزء يسمى ما ينسب إلى الجزئي يسمى ما ينسب إلى الجزء ما ينسب إلى الجزء يسمى بجزئي. فنقول يد زيد مثلا، فالزيد عندما ينسب إلى يده فحينئذ يلزم أن يكون الزيد جزئيا، فعندنا جزئي وعندنا كلي، المنسوب إلى الكل والمنسوب إلى الجزء، جزئي وكلي. على كل حال فيما نحن فيه عندما نقول هذا العمل المستحب إذا كان جزء الماهية وداخل في وجوب الماهية باعتبار التحقق الخارجي، فحينئذ إذا رأى في ذلك الجزء المستحب يكون كالفرض السابق، إذا رأى ويلزم من تحقق الرياء في الجزء أنه يتحقق الرياء في الكل، ويلزم من انتفاء الجزء باعتبار الرياء ويكون العمل الجزئي باطلا، يلزم بطلان الكل، لأنه إذا انتفى الجزء انتفى الكل. فكأنما في مثل هذا المورد الرياء يسري من الجزء إلى الكل، كما أن انتفاء الجزء يسري إلى انتفاء كل القاعدة باعتبار إذا انتفى الجزء انتفى الكل بهذا المعنى. فإذا كان العمل المستحب جزء الماهية ووجوب الماهية في مثل هذا المورد نقول بالبطلان، أما إذا لم يكن جزء الماهية خارج عن الجزء خارج عن الماهية فحينئذ لا نقول بالبطلان، لأنه لا يستلزم سراية الرياء في ذلك الجزء الخارج عن الذات، يستلزم أنه يسري إلى الذات باعتبار ذلك الجزء الخارج إنما هو عرض على الذات، فإذا كان العرض باطل لا يستلزم أن يكون الذاتي أيضا باطلا. فلذا نقول بما نحن فيه بالتفصيل بين الجزء المستحب أنه إذا كان داخل في وجوب الماهية فيلزم من الرياء فيه وبطلانه بطلان كل الماهية، لأنه إذا انتفى الجزء انتفى الكل، وأما إذا لم يكن داخلا في الماهية ووجوب الماهية فلا يستلزم من بطلانه بالرياء أن يبطل الجميع وتبطل الماهية كلها، بل تكون الماهية صحيحة ويكون الوجود الخارجي بالنسبة إلى تحقق هذه الماهية أيضا صحيح. ثم بعد ذلك يقول الفرع أو المقام الخامس أنه لا فرق أيضا في بطلان العمل بالرياء بين أن ينويه من أوله أو يكون الرياء في أثناء العمل كما ذهب إليه المشهور والمصنف وهو المختار، والوجه في إطلاق الأدلة كما ذكرنا أنه الرياء موجب لبطلان العمل، هذا مطلق سواء كان الرياء في أول العمل في وسط العمل أو في آخر العمل لا فرق في ذلك، إلا أنه قيل بمعارضة هذه المطلقات برواية يونس بن عمار، حيث أنه ورد هذا المعنى بالنسبة إلى العوجب لأن العوجب إذا كان في أثناء العمل لا يوجب بطلان العمل، إذا كان في بداية العمل يوجب البطلان، أما إذا كان في الأثناء فلا يوجب. فقيل بما أنه باب العوجب من باب الرياء وباب الرياء كباب العوجب لوحدة المناط لوحدة الملاك لكونهما من الأمراض النفسية لكونهما من الأمراض الأخلاقية، على كل حال من ناحية الفقهية كما أن الرياء موجب للبطلان والعجب أيضا يوجب البطلان، لذا قالوا باعتبار وحدة الملاك أنه ما ورد في هذا الخبر بالنسبة للعجب يرد في النهي أيضا في الرياء أيضا، فإذا كان العجب في أثناء العمل غير موجب لبطلان العمل يلزم أن يكون الرياء كذلك، فالرياء في أثناء العمل لا يوجب بطلان العمل. والرواية في الوسائل باب 24 من أبواب مقدمات العبادات. الرواية الكافية عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن موسى عن يونس بن عمار وهو مجهول الحال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل له وأنا حاضر الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العوجب، فقال إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره، يعني في بداية الأمر إذا كان يريد الله سبحانه وتعالى فلا يضره على العوجب، فلا يضره ما دخله بعد ذلك، فليمضي في صلاته وليخسئ الشيطان، يعني هذا من فعل الشيطان ولا بد أن يخسئ الشيطان حينئذ، فصلاته تكون صحيحة إذا كان العجز في أثناء الصلاة. طبعا هذه الرواية لا تقاوم تلك الروايات، لأنه أولا ضعيفة السند، وثانيا من ناحية الدلالة أيضا الخبر إنما هو في العود وكلامنا في الرياء، وهذه وحدة المناخ، وحدة المناخ الأول كلام لم يكن هناك وعدة بين الرياء وبين العود، لأنه الرياء إنما هي من مقولة البصر ومن مقولة الرؤية، والعود من مقولة أخرى كيف نفساني، فيختلف على كل حال بين المقولتين. فبما أن هناك اختلاف مقولي باعتبار الرياء والعوج، كما أنه اختلاف من حيث التعريف أصلا يختلف، الرياء ليس بالعوج والعوج ليس بالرياء، الرياء أنه يفعل شيء حتى يراه الناس ويمدحه الناس، ولكن العوج أنه يتعلق بنفسه، يعجب بنفسه كما سنذكر معنى ذلك، نوع من الأنانية، نوع من حب الذات، أنه يعجب بنفسه بمعنى أنه يرى الفعل من نفسه وليس من الله، يرى الفعل من نفسه وليس بحول وقوة من الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا يختلف ماهية عن الرياء. إذن الرياء شيء والعجب شيء آخر، ولذا نجد في كتب الأخلاق كل واحد له مقولة ولكل واحد بحث خاص مستقل عن الآخر، لا يخلط أحدهما بالآخر، هذا من حيث الدلالة كما أنه من حيث السند، ولو فرضنا من حيث السند والدلالة لا شك في ذلك، مع هذا هذه الرواية لا تقاوم تلك الروايات لكثرتها ولصحة سندها ولوضوح دلالتها، أقل ماكو مقاومة حين المعارضة، ماكو مقاومة بالنسبة إلى هذه الرواية الواحدة. فعلى كل حال نقول فيما نحن في إطلاق الأدلة يشمل بطلان العمل بالرياء، سواء كان في أول العمل يرائي فيه أو في وسطه أو في آخره، لا فرق في ذلك. وأما المقام السادس لا فرق أيضا في البطلان بين أن يتوب من الرياء أو لا يتوب. لماذا؟ لأن التوبة إنما تمحو الذنب كما ورد في الأحاديث الشريفة، ولا تصحح العمل، العمل الباطل يكون باطلا وعليك بإعادته، حتى ولو تاب الإنسان من الذنب مثلا فإنه التوبة لا يصحح العمل، إنما يمحو الذنوب والمعاصي وما يترتب على المعاصي من الآثار الدنيوية والأخروية من العقاب مثلا. فعلى كل حال يقول لا فرق بين بطلان العمل بالرياء أن يتوب من ذلك الرياء أو لم يتوب، فإنه نقول بالبطلان مطلقا لإطلاق الأدلة أولا، وثانيا أنه أدلة التوبة إنما تدل على محو الذنوب وليس دالة على تصحيح العمل. ثم السيد يقول عليه الرحمة فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل للعمل، لقوله تعالى في الحديث القدسي على ما في الأخبار أنا خير شريك من عمل لي ولغيري تركته لغيري. طبعا إذن الحكيم يقول حسب تتبعي في الروايات لم أجد تركته لغيري بهذه الصيغة كما عند السيد الخوئي، إنما في رواية هشام بن سالم قال فهو لمن عمله غيري، وفي رواية علي بن سالم فهو لمن عمله دوني. فعلى كل حال مفهوم واحد أنه من يعمل لغير الله، فالله سبحانه وتعالى يقول أنا خير شريك من عمل لي ولغيري فأعطي العمل كله لغيره. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الكبرياء، ومن كبريائه ومن تكبره أنه لا يقبل العمل إلا خالصا مخلصا، فمن يعمل له ولغيره لا يقبله منه. قال المصنف عليه الرحمة هذا، ولكن إبطاله إنما هو إذا كان جزءا من الداعي على العمل ولو على وجه التبعية، وأما إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزءا من الداعي فلا يكون مبطلا. وإذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها ومن الرياء فالعمل باطل لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحة. هنا المصنف يبدأ في بيان الرياء الذي يوجب بطلان العمل، على أنه ليس مطلق الرياء يوجب بطلان العمل، لأن الرياء كل التشكيك له مراتب طولية وعرضية. فأدنى المراتب أنه الإنسان يخطر في ذهنه أنه لو فعل هذا الفعل لغير الله سبحانه وتعالى، مجرد خطور في القلب، خطور في الذهن، هذا أدنى درجات الرياء. وأعلى درجات الرياء أنه على نحو الاستقلال، كل العمل يجعله لغير الله على نحو الدعوية، يعني يكون الداعي للامتثال وللعمل وللصلاة مثلا هو غير الله سبحانه وتعالى، أن يصلي لزيد، هذا أعلى مراتبه. ودون العالي ودون الداني بينهما متوسطات، كأن يكون على نحو التبعية، يعني ينوي لله ولغير الله، يشرك مع الله سبحانه وتعالى في عبادته غير الله سبحانه وتعالى. فهذه تعد من المتوسطات بين الداني والعالي. فيا ترى عندما نقول الرياء موجب لبطلان العمل مطلقا، يقول لا، إنما الذي يوجب بطلان العمل هو العالي والمتوسط، أما الداني يعني مجرد الخطور في الذهن وفي القلب فلا يوجب بطلان العمل، لأنه ما يستدل به على بطلان العمل بالرياء هو الروايات، والذي ورد في الروايات في النصوص الشرعية هو هذا المعنى، أن يكون الداعي لإتيان العمل على نحو الاستقلالية رياء أو على نحو التبعية لا أقل، أن يكون على نحو الرياء، وأما مجرد خطور القلب فلا يضر ذلك. هذا ما يستفاد من الروايات الشريفة. إلا أنهم يتفرع على هذا، لو شك في أن عمله يا ترى هل لله سبحانه وتعالى أو للناس لزيد، فحينئذ مع الشك يكون عمله مبطلا أو غير مبطل، يعيد صلاته أو لا يعيد صلاته. اختلف العلماء في ذلك. المصنف كما عند المشهور يقول بما أن الحاكم فيما نحن فيه، باعتبار أنه الشك في المحصل والحاكم فيما نحن فيه قاعدة الاشتغال، فلذا إذا شككت بأنه العمل لله ولغيره عليك بإعادة العمل، فإن العمل يكون باطلا حينئذ لقاعدة الاشتغال، لأن الاشتغال يقيني يحتاج إلى براءة يقينية. ولكن عند سيدنا خوي في تعليقاته في العروة يقول هذا من عمل الوسواس، فإن الوسواس يبتلى بهذا، وإنما يقال هنا بأنه لا يعتنى بمثل هذا الشك، لأنه مقدمة الوسواس أو هو نفس الوسواس، وعلم الوسواس كلا علم، فلذا علمه كلا علم، فكيف بشكه؟ لا يعتني بهذا الشك فيما نحن فيه، لا يعتنى بهذا الشك. فعلى كل حال لا، قاعدة الاستصحاب إنما يكون في شك في التكليف، إذا كان شكا في التكليف وفي أصل التكليف فهنا نجد قاعدة البراءة وليس قاعدة الاستصحاب. ولكن كلامنا هنا ليس في الشك التكليفي، إنما في الشك المكلف به، أنه يا ترى هذا الذي أأتي به يكفي في مقام الامتثال والتبرأ ذمتي، هذا الذي أنا مكلف به وأحصل ما أمرني به المولى مثلا، فيكون الشك في المحصل حينئذ. فإذا كان هذا فالمقام مقام قاعدة الاشتغال، أن الاشتغال يقين يحتاج إلى براءة يقينية، لذا فيما نحن فيه أن هذه الصلاة التي أنا مردد فيها بين الإخلاص وبين الرياء، هذه الصلاة تكون مجزية وكافية في مقام الامتثال للأمر المولوي؟ نقول لا، ليست مجزية وكافية، لأنه فقدت الشرط الذي يدل على صحته، صحة العمل وصحة الصلاة، وهو الخلوص. فبما أنه لم تحرز الخلوص فيما نحن فيه، فعدم إحرازك للخلوص يدل على أنه صلاة غير صحيحة، وأن الذمة لا زالت مجهولة. فقاعدة الاشتغال يستلزمها فيما نحن فيه أن نقول ببطلان العمل عندما تكون مرددا وتكون في مقام الشك بأنه هذا العمل لله أو لغير الله. قال المصنف: وأما العوجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل، وكذا المقارن وإن كان الأحوط في لعادة. هذا تضامن كلام الرياء، ثم بعد ذلك يلحقه المصنف، يلحق العجب بالرياء. على أنه عندنا عجب وعندنا سمعة وحب الإطراء. هذه أيضا يعد من ملحقات الرياء، إما حكما وإما موضعا. موضعا طبعا لا، حكما أنه بحكم الرياء، وإن اختلف من حيث المنطقية ومن حيث المفهومية. فعلى كل حال، العجب يا ترى موجب لبطلان العمل أو لا؟ العجب كما ذكرنا هو عبارة على أنه يعجب الإنسان بنفسه ويرى العمل من نفسه. صلاة الليل يصليها ويعجب بنفسه، يعني يرى العمل من نفسه ولا يرى لله بذلك حولا وقوة، كأنما يغفل عن الله سبحانه وتعالى. فالعجب نوع من الأنانية، نوع من حب الذات، فيعجب الإنسان بعمله ويرى أنه العمل عمله، مع أنه ربما يكون عمل لا قيمة له لبطلانه مثلا، لكن يحتمون أنهم يحتنون صنعة من هذا الباب. فمثل هذا الرياء، مثل هذا العجب يا ترى يوجب بطلان عمل أو لا؟ نقول حسب الأدلة أنه العجب بما هو عجب يفسد العمل، بمعنى أنه يحرم. ولكن يا ترى هل يفسد العمل بمعنى أنه يبطل العمل؟ هذا هو الكلام. لماذا؟ لأنه ما المستفاد من الروايات، روايات العجب بالخصوص، هو عدم قبول العمل، هذا صحيح، لكن عدم القبول لا يعني بطلان العمل، لأنه عدم القبول على نحوين، تارة من باب إنما يتقبل الله من المتقين، فعدم القبول يدل على نفي الكمال، أنه هذا العمل ليس بكمال حتى يقول الله سبحانه وتعالى، وتارة لا، نفي القبول بمعنى عدم الصحة. فبما أنه نفي القبول مطلق يحتوي على عدم الصحة وعلى عدم الكمال، نفي الكمال، فحينئذ إذا ورد في الخبر على أنه لا يقبل هذا العمل للعوجب، فليس معنى ذلك أنه هذا العمل يكون باطلا ولا بد من إعادته، بل هذا العمل لا يكون كاملا لوجود العجب. فالعجب إنما يدل على نفي الكمال، هذا ما يستظهر من الروايات. طبعا بعض المجتهدين ربما يستظهر من الروايات نفي الصحة على أنه لا يقبل العمل ويكون العمل فاسدا بالعجب، معناته أنه يكون العمل باطلا فعليه الإعادة حينئذ. ولكن يبقى والاستظهار من الروايات في هذا الباب، باب العجب، أنه يا ترى المستظهر من هذه الروايات والظواهر حجة، المستظهر هو عبارة عن عدم القبول بنفي الكمال وإنما يتقبل الله من المتقين، أو لا، عدم القبول بنفي الصحة فيلزم بطلان العمل. فنحن والروايات الواردة في هذا الباب، فيقال من الروايات خبر علي بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام في الوسائل باب 23 من أبواب مقدمة العبادات، عن أبي الحسن عليه السلام فإنه سئل عن العجب الذي يفسد العمل، يفسد العمل، فقال عليه السلام: العجب درجات، يعني كل تشكيكي، منها أن يزين للعبد سوء عمل فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعه، هذا نوع من العجب، ومنها أو درجة من العجب، ومنها أن يؤمن العبد، أن معذرة، أن يؤمن العبد برده كي يمن على الله تعالى بذلك، وأنه لله عليه المنة بهذا الإيمان. الله سبحانه وتعالى يمن عليكم أن أدخل الإيمان في قلوبكم، لكن هو يرى أنه هو مؤمن فيمن على الله بإيمانه، فهذا أيضا من العجب. طبعا هذا المفهوم الكلي له مصادر، كل مفهوم كلي له مصادر. مفهوم الكلي أنه العجب تارة يكون بمعنى أنه يحسن صنعه، وأخرى يكون معنى أنه يؤمن بالله فيؤمن على الله بإيمانه، فهذا من العجب أولا. طبعا الأول إنما يكون من ارتكاب السيئات، والثاني أثر خارج عن محل الصحة والفساد. لذا الرواية ليست بصدد بيان فساد العمل وبطلان العمل كما كان في الرياء. الرياء يوجب فساد العمل بمعنى بطلان العمل، ولكن لذا اشترطنا الخلوص في صحة العمل، أن يكون العمل خالصا حتى يكون العمل صحيحا. ولكن هنا العجب بالنسبة لهذه الرواية وكذلك الروايات الأخرى لا يستدل بها على أنه العجب موجب لفساد العبادة وموجب لبطلان العمل، بل بمعنى عدم قبول العمل. فهذه الرواية لا تدل على ذلك. هذا ولو كان العوج مقارنا للعمل، صار العوج متأخر عن العمل فيقال بعدم بطلان العمل حينئذ، أن الإنسان بعدما يعمل يعجب بنفسه وبعمله ويحسب أنه يحسن صنعه. قال لا، العوج يقارن العمل، هو في أثناء الصلاة يتباهى بعمل هذا، في أثناء صلاته يتباهى ويرى نفسه حينئذ. فمثل هذا العجب المقارن يا ترى موجب للبطلان أو لا؟ ظاهر صاحب الجواهر عليه الرحمة نقلا عن بعض مشايخه القول بالإفساد، أنه مثل هذا العوج يوجب الفساد إذا كان مقارنا، ولكن نحن نقول كما عند المشهور والمصنف لا يوجب الفساد. لماذا؟ للإطلاق، إطلاق الأدلة على أنه لا يوجب العوج الفساد، باعتبار العوج إنما يكون غالبا بعد العمل، فإذا كان مقارنا فإنه لا يوجب الفساد. نعم، من باب الأحوط الاستحبابي كما عند المصنف، لكي نخرج عن مخالفة بعض المشايخ، مشايخ صاحب الجواهر عليه الرحمة، لكي نخرج عن بعض المشايخ نقول بالاحتياط الاستحبابي بإعادة الصلاة التي فيها العجب المقارن لفعل الصلاة، نقول بالاحتياط، وإلا حسب الأدلة وإطلاق الأدلة نقول بعدم الإعادة، فإن العجب يفسد العمل بمعنى أنه ينفي كمال العمل لا أنه ينفي صحة العمل.
الإعادة مطلقا داخل وقت الصلاة.
نعم،
الإعادة مطلقا
إيه العادة؟ لا، خارج الوقت قضاء بعد ما بمعنى الإعادة، إنما يكون داخل الوقت. قال المصنف وأما السمعة، هذا في العجب، وأما السمعة فإن كان الداعي على العمل أو كان جزءا من الداعي بطلة، وإلا فلا، كما في الرياء. فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة، إلا أنه يفرح إذا اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلا في قصده لا يكون باطلا، لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتا، فإن الشيطان غرور يغر العبد، يغر الإنسان، فإن الشيطان غرور وعدو مبين، فحينئذ احذروا عدوكم المبين الواضح. من الأمراض الأخلاقية أيضا السمعة، لأنه يفعل لكي يمدحه الناس، مثلا يطرون عليه في مقام الإطراء والمادح فيفعل بذلك، فهذا يا ترى يوجب فساد العبادة أو لا؟ يقال إذا كان جزء الداعي أو كان هو الداعي يعني يفعل لكي يصل إلى السمعة مثلا، فمثل هذا يوجب بطلان العمل ويكون بحكم الرياء، يكون بحكم الرياء، إن لم يكن من مصادق الرياء فهو بحكم الرياء، يعني يكون رياء حكميا لا موضوعيا. وأما إذا كان لا، بمعنى أنه يفرح إذا سمعه الناس، يفرح إذا سمعه الناس أنه يفعل خير، فعند سماعه ذلك يفرح، فمثل هذا لا يضر فيما نحن فيه كما ورد في الخبر الشريف هذا المعنى عن أبي جعفر عليه السلام عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، قال عليه السلام لا بأس، ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك، بشرط أنه لا يفعل لكي يمدحه الناس، لا يفعل لله سبحانه وتعالى، في ضمنها الناس قال والله محاضرة جيدة كانت، والله بحث جميل كان، فشرط بهذا خير من الله سبحانه وتعالى فيفرح. وعندنا المؤمن من سرته حسنته وأساءته سيئته فيفرح لحسناته، فمن هذا الباب لا ضير في ذلك ولا يضر، والحمد لله رب العالمين.